دروس وعظ من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أطاعك ونعادي بعداوتك من خالفك وعصاك من خلقك. أيها الإخوة الأحبة، في عام 480 قبل الميلاد قام 300 محارب من مملكة إسبطرة اليونانية بصد جيش جرار يتكون من أكثر من 50,000 مقاتل فارسي خرجوا لاحتلال بلاد اليونان. ورغم أن المعركة انتهت بمقتل جميع المحاربين 300 في وادي ثرومبلاي على سواحل اليونان، إلا أن الإغريق لا يزالون يحفظون لهؤلاء الأبطال بسالتهم وتضحيتهم، وبات ليونايدوس قائد هذه الكتيبة الفدائية بطلا قوميا في اليونان إلى يوم الناس هذا. وعلى الرغم من تضخيم اليونان لهذه القصة ومزجها بالأساطير الإغريقية القديمة، إلا أنه ربما له الحق بتعظيم أبطالهم الذين صدوا غزو جيش جرار من الغزاة الفرس، حتى ولو كان عدد الجيش الفارسي مبالغا فيه من الناحية التاريخية. ولكن الشيء الثابت تاريخيا أن هناك 314 رجل ظهروا بعد تلك الحادثة بألف سنة لينتصروا في معركة فاصلة في تاريخ البشرية غيرت خارطة العالم إلى الأبد، ليدمروا بانتصارهم هذا الإمبراطورية الفارسية إلى الأبد، ثم تندحر بعدها الإمبراطورية الرومانية العظمى بفضل ذلك الانتصار بالتحديد. 314 رجلا فقط غيروا مسار التاريخ في ملحمة إنسانية خالدة فرقت بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، سماها الله في كتابه الكريم بيوم الفرقان. فكانت هذه المعركة وبحق أعظم معركة عرفتها الإنسانية على مر العصور والأزمنة، وكان هؤلاء الفرسان أعظم فرسان عرفتهم البشرية. إنها معركة بدر الكبرى التي وقعت في 17 من رمضان، والتي سمي أبطالها باسم البدريين. وقد سئل أحد هؤلاء البدريون: كم كانت عدتكم أو كم كانت عدة أهل بدر وأصحاب بدر وجيش بدر المسلمين؟ فأجاب ذلك الصحابي: كعدة من جاوز النهر مع طالوت. إذن هناك قصة أخرى عن مجموعة من الفرسان الأبطال الذين صدوا هجوما جرارا أيضا، كانوا مؤمنين بالله وواثقين بنصر الله تبارك وتعالى، إنهم جيش طالوت. فما هي هذه القصة وما هي أحداثها وما هي الدروس والعبر التي نستفيد منها حتى تكون تمهيدا لغزوة بدر التي حصلت في 17 من رمضان؟ لقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل حينما طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم أو أن يبعث لهم قائدا وملكا يقاتلون تحت لوائه وتحت رايته. وقد ذكرت هذه القصة في القرآن لما فيها من دروس وعبر لنا، ولم يذكر الله تبارك وتعالى كل التفاصيل، إنما ذكر لنا ما نحتاجه في أيامنا هذه وفي كل يوم إلى قيام الساعة، فذكر ما فيها من أسباب النصر وما فيها من أسباب الهزيمة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة:
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الأولى في هذه القصة يذكر لنا كيف أن بني إسرائيل أدركوا سبب هزيمتهم، وهو أنه عدم وجود قائد لهم، وهو أنهم متفرقون متشردمون، فهرعوا إلى نبيهم ليطلبوا منه قائدا يتوحدون تحت رايته. ودقق معي أخي المسلم كيف أنهم ذهبوا إلى نبيهم، فهم لا يريدون أي قائد، لا يريدون أي ملك يحكمهم، بل يريدون أن يكون هذا الحكم الذي يحكمون به، أو يريدون أن تكون هذه القيادة التي تحكمهم والتي تقودهم أن تكون من أساس شرعي نبوي إسلامي. فقالوا لنبي لهم، إذن ليست الغاية هي أن يتوحد المسلمون أي توحد أو أن يجتمعوا أي تجمع، فنحن نرى في أرض الشام تجمعات وأحلاف وجيوش، ولكن هذه الجيوش والأحلاف هي في الحقيقة تخدم أمريكا، وهي ترضي أمريكا ولا ترضي الله تبارك وتعالى. الله يريد منا أن نتوحد على طاعته، أن نتوحد على حكم الله، أن نتوحد على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتوحد على كتاب الله وسنة رسوله وخدمة المسلمين ونصرتهم، لا أن نتوحد على قتل المسلمين، لا أن نتوحد ونجعل الأحلاف والجيوش لطعن المسلمين ولطعن بلاد الإسلام طعنة تجهز عليها بعد طعنات الغرب الكافر التي أثقلت أمة الإسلام. فمن أسباب الهزيمة التفرق والتشرذم، ومن أسباب النصر التوحد، ولكن ليس أي توحد، إنما هو توحد على كتاب الله وسنة رسول الله، إذ يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم يقل تجمعوا، إنما قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن كان خارجا في سبيل الله مجاهدا لإعلاء كلمة الله فليعمل على أسباب النصر وليتحرى أسباب النصر وليبتعد قدر الإمكان وليبتعد ما استطاع عن أسباب الهزيمة، فإنها والله قد أثقلت أمة الإسلام وقد أثقلت ثورة الشام. تلك أسباب الهزيمة التي هي التفرق والمال السياسي الذي سنأتي على ذكره الآن إن شاء الله. إذن أيها الإخوة الأحبة، قال بنو إسرائيل لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وليس أيضا القتال لأي غرض، إنما القتال لوجه الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وصحيح أننا نخوض حربا هي في التأصيل الفقهي رد صائل، ولكن رد صائل هذا إن قصد به إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وإن كان في سبيل الله خالصا فإنه يحسب أجر الشئاء، فإنه يحسب جهادا لمن يقاتل فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الجهاد وهذا القتال إذا كانت قد تحققت فيه أسباب النصر وكان المسلمون أمة واحدة، وكانت الفصائل والمجاهدون كلهم مجتمعون على كلمة الله لإسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام، عند ذلك تقام الحجة على جميع المسلمين حتى يجاهدوا في سبيل الله ويبرئوا ذمتهم أمام الله تبارك وتعالى، أو يزيلوا عن عنقهم إثم القعود عن الجهاد. فيقول لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذا كان المجاهدون يدا واحدة يريدون إسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام ويبتغون مرضاة الله لا مرضاة أمريكا، فعند ذلك تقام الحجة على المسلمين. ولا يأتي بعض دعاة الجهاد ويقولون: النفير النفير يا أمة الإسلام، النفير النفير يا أهل الشام. فعلى ماذا ينفرون؟ هل سينفرون فيجدون فصائل متفرقة، فصائل متناحرة، مجاهدين يبتغون الدولار ويبتغون الراتب الشهري؟ ماذا سيجدون في نفيرهم؟ أم أنهم سيذهبون حتى يكون لقمة سائغة لأعداء الله تبارك وتعالى؟ فالنفير يجب على المسلمين بعد أن يتحقق في الجيش الإسلامي أو بعد أن يتحقق في المجاهدون شرط النصر. عند ذلك ترى والله ثم والله سترى أن أهل الشام وأهل سوريا، أهل هذه البلاد المباركة، تراهم يخرجون أفواجا أفواجا وأغتالا أغتالا للجهاد في دمشق حتى يذك النظام في عقر داره. ولكن أن تقول لي سنجاهد، فأقول لك: أين تقول لي سنجاهد في الرقة؟ أو سنجاهد أين؟ سنجاهد في الشمال السوري؟ سنجاهد أين؟ سنجاهد في حلب؟ وأين تركنا؟ ولماذا تركنا الساحل؟ لماذا تركنا دمشق؟ لماذا تركنا عقر دار النظام؟
دروس وعظة من معاني رمضان.
ونعود أيها الإخوة الأحبة إلى آيات القرآن العظيم لننهل من دروسها ومن عبارها، إذ يقول تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين لنا حماقة اليهود الذين ظنوا أن المال هو سبب من أسباب النصر، علما أن المال ليس له قيمة. فالمسلمون ما نصروا في يوم من الأيام بعدد ولا عدة ولا عتاد، إنما نصروا بإيمانهم بالله تبارك وتعالى وأخذهم بهذه الأسباب التي نحن في طرحها وفي ذكرها في درسنا هذا. فاليهود يقولون: كيف سننتصر على يد طالوت ولم يؤت سعة من المال؟ ليس عنده مال، ليس عنده دعم، كيف سنشتري السلاح؟ هذه الكلمات كلها نسمعها في أيامنا هذه، كلام أولئك اليهود، كلام بني إسرائيل. كيف سننتصر من غير الدعم؟ كيف سننتصر من غير السلاح؟ كيف سنشتري الذخيرة؟ ويقول قائد أحد الكتائب، أو يقول قادة الكتائب والفصائل: كيف سأطعم هؤلاء العناصر؟ كيف سأعطيهم رواتب؟ وكأنه هو الذي أنجبهم، أو وكأنه هو الذي استلم ديوان رزقهم، أو وكأن الله تبارك وتعالى أعطاه توكيلا بمتابعة رزق عناصره. هذا كله لا يجوز، فالمال ليس سببا من أسباب النصر، بل إن السعي وراء المال يكون سببا من أسباب الهزيمة، وقد ذكرنا ذلك في معركة بلاط الشهداء، وذكرنا ذلك في الإسقاط على أرض الواقع، كيف أننا الآن والمسلمون الآن عندما يسعون وراء الدولار وعندما يسعون وراء المال السياسي كيف تكون حالتهم. وذكرنا ذلك أيضا في غزوة أحد، كيف لما خالف الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نزل حتى يأخذ من الغنيمة. كل هذه الأمور جعلت الهزيمة هي من نصيب المسلمين، وجعلت الغلبة والنصر من نصيب الكفرة المجرمين. ولكن من أسباب النصر التي ذكرها الله في هذه الآية هي أن يكون القائد الذي يسير على المنهاج النبوي أو المنهاج الشرعي لا بد له من أن يحمل صفتين مهمتين جدا. الصفة الأولى هي العلم، الصفة الثانية هي الجسم. فصفة الأولى هي العلم، وهي دليل على حنكته السياسية وفهمه للواقع وارتباطات الدول. فلا بد أن يعلم القائد هدفه، أن يعلم القائد ما هو الهدف من القتال، أن يعلم القائد كيف يستطيع أن يوقع أو أن يثقن في أعداء الله تبارك وتعالى في معارك تحسم وتفصل الصراع ليكون النصر حليف المسلمين والهزيمة والخسران من نصيب الكفرة والمجرمين. فالصفة الأولى هي العلم، وهي الحنكة السياسية والرؤية الواضحة والهدف الواضح والمشروع الإسلامي الذي يقيمه هذا القائد والذي يسعى إليه هذا القائد من إقامته. فلا أحد يريد من المجاهدين إسقاط النظام في أيامنا هذه، إنما كلنا نريد أن نغير النظام. لا أحد يريد أن يعيش في فوضى وأن نعيش في إسقاط للنظام ثم نعيش في فراغ سياسي، ولكن نريد أن نعيش في نظام غير هذا النظام، في نظام يرضاه الله تبارك وتعالى. وإن الله لا يرضى لنا إلا ما ارتضى لرسوله، وقد ارتضى لرسوله الحكم بالإسلام بخلافة راشدة على منهاج النبوة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن لا بد من أن يكون الحكم الإسلامي على منهاج النبوة، والنظام السياسي هذا يسمى الخلافة. ثم بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأتي بعد الحكم الجبري فقال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اللهم اجعلنا من شهودها ومن جنودها يا رب العالمين. فلا بد للقائد من أن يحمل علما شرعيا ورؤية واضحة تقوده إلى صلاح الأمة وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. وأيضا لا بد له من الصفة الأخرى، وهي أن يحمل قيادة عسكرية صحيحة، فلا يزج بشبابه وعناصره في معارك لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إنها للأسف على العكس تماما، يذهب ضحية هذه المعارك التي يزجهم فيها قائدهم، يذهب ضحيتها وللأسف العشرات بل المئات من المجاهدين، وكل ذلك بسبب عدم الحنكة أو الخبرة العسكرية والسياسية. اتقوا الله يا قادة الفصائل، اتقوا الله يا قادة المجاهدين، فإن لم تجدوا فيكم كفاءة لهذه القيادة فتنحوا، حتى يقود المجاهدين رجل فيه من العلم الشرعي والفهم السياسي وفيه من الخبرة العسكرية ما يجعله يقود العناصر ويقود أهل الشام لنصر مؤزر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر لنا الله عز وجل أن طالوت صار ملكا على بني إسرائيل، فيقول تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا النهر وكأني أراه أنه نهر المال السياسي القذر الذي يأتينا من الخارج، وكأني أراه نهر الدولار والدعم الخارجي. والله تبارك وتعالى ابتلى أهل الشام وابتلى ثورة الشام بنهر من المال السياسي، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي من يأخذ من هذا النهر ومن يشرب منه، أو بالمعنى الواقعي من يشرب أو من يأكل، من يأخذ من المال السياسي ومن يأخذ من الدعم الخارجي ومن يجلس مع أسياد الكفر في أمريكا وتركيا وأوروبا حتى ينال منهم شيئا من الدولارات، هذا من يأخذ من هذا النهر ومن يشرب من نهر المال السياسي هذا فإنه لن يستطيع أن يكمل حربه ضد عدوه طاغية الشام، لن يستطيع أن يقاتل في سبيل الله حتى يكون النصر حليفة. أما النصر فسيكون حليفة من لم يطعم من هذا المال السياسي أبدا ولم يتناول منه أبدا، وهذا ما نراه في الحقيقة. فنرى أنه لما دخل الدولار ولما دخل الدعم الخارجي إخواني ماذا حصل؟ رأينا أنه هناك الكثير من الجبهات التي أغلقت وصارت الجبهات فيها مجمدة. لماذا؟ بحجة أنه رباط في سبيل الله، ورباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، ولكن هي في الحقيقة تنفيذ لخطة ديمستورا حينما قال تجميد القتال في سوريا، هي إرضاء لأمريكا وليست إرضاء لله. فلو كانت إرضاء لله تبارك وتعالى لكان الرباط عليها لمدة أيام معدودة، ثم كان المجاهدون ينطلقون إلى دمشق حتى يدكوا النظام في عقد داره. وجدنا أن المال السياسي والدعم الخارجي قد جمد الجبهات وقد أخر المجاهدين، بل كنا أيام ما نحارب في البومبكشن وبالعصا والحجارة استطعنا أن نحرر أكثر من 70% من أرض سوريا، ولكننا الآن ومعنا الهاون والدبابات والصواريخ والجراد وغيرها إلا أننا لا نملك إلا القليل من أرض سوريا، وعدونا جالس هناك في دمشق يضحك علينا. السبب في ذلك كله هو النهر الذي ابتلينا به، هو نهر المال السياسي. فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من جيشي، ومن لم يطعمه فإنه مني. والنتيجة هو أنهم شربوا منه إلا قليلا منهم، فهؤلاء الذين شربوا تخلوا عن القضية مباشرة وتراجعوا إلى الوراء. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وكانوا ما يقرب من 1000 مقاتل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده علما أنهم لم ينالوا من النهر أو لم يشربوا منه إلا أنهم صعب عليهم الابتلاء الكبير العظيم الثاني، وهو أنهم رأوا أعداد العدو هائلة. وهنا وقف 300 مجاهد وقالوا مقالة الواثقين بربهم المتوكلين عليه والمؤمنون بوعد الله وبنصر الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فيتبين لنا أنه لا عبرة لأمرين للأسف يسعى وراءهما الكثير من المجاهدين الآن ومن الفصائل الآن، يسعون وراء المال والعدد، عدد الجيوش، علما أن الله تبارك وتعالى بين لنا في هذه الآيات أنه لا عبرة للمال ولا عبرة للعدد، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم ذكر سببا من أسباب النصر وقال والله مع الصابرين. فلا بد لنا من الصبر، لا بد لنا من الصبر، لا بد لنا من الجلد. وكما يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. ولكن أيها الإخوة الأحبة، ما هي النتيجة؟ هل كان هؤلاء 300 الذين هم عدتهم بعدة أهل بدر، هل كان هؤلاء مجرد يتكلمون كلام نظري أم أنه كلام عملي واقع حقيقي؟ هذا الثبات من أين لهم هذا الثبات، وكيف يستطيعون أن يأخذوا هذا الثبات؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحان الله، سبحان الله، لما يأخذ الإنسان المسلم بأسباب النصر كيف أنه يكون واثقا بربه وواثقا بوعد ربه، على العكس تماما من الذي يسعى وراء المال ويسعى وراء العدد، فتراه يقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وفي واقعنا لا طاقة لنا اليوم بأمريكا وجنودها، لا طاقة لنا اليوم بإيران وبشار وروسيا وطائراتهم وأحلافهم وجنودهم. أما المؤمنون الواثقون بوعد الله فيقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا، فهم يتبرؤون من حولهم وقوتهم ويلجؤون إلى حول الله وقوته. وهنا لا بد من العلاقة فيما بين العبد وربه، وهذه العلاقة من أكثر ما يقويها الدعاء. فهم في أحلك الظروف يرفعون أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ويقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. لما تأخذ بأسباب النصر يتجلى عليك النصر من الله تبارك وتعالى. فاسمع إلى النتيجة كيف كانت. يقول تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها الإخوة الأحبة، عندما يأخذ المسلم بأسباب النصر يتجلى النصر على يد أصغر جندي من جنود المسلمين، وهذا نبي الله داود لما كان غلاما صغيرا، فقد رمى جالوت بحجر فوقع صريعا، عند ذلك انتشرت الفوضى في جيش جالوت ونصر الله المؤمنين على الكافرين. هذه الدروس أيها الإخوة الأحبة سترونها جلية واضحة في سيرة الحبيب المصطفى في غزوة بدر أو في معركة بدر الكبرى، ولكن هذا ما سنعلمه إن شاء الله في درس أو في حلقة معركة بدر الكبرى التي حصلت في 17 من رمضان. إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس وعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.